إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. في برنامجكم طريق الإيمان دائما كما هي العادة في كل حلقة يكون لنا موضوع نتناوله ونتحدث عنه، وفي هذه الحلقة الحديث سيكون عن الجنة، خطوات نحو الجنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. نذكر خطوات نحو الجنة بإذن الله تعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد ضحاوي الضفيري، الإمام والخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله دكتور خالد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا.
الله يحفظكم. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، فيه دافع للمسلم إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وفعل الأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في هذه الدنيا ما خلقنا إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له، وجعل على ذلك جزاء عظيما وهو جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده تحتاج من المسلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في بذل أسباب دخولها بعد رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ولهذا جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى في الحث على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى فعل الطاعات، بل جعل الله عز وجل أعظم أهل الجنة منزلة هم السابقون السابقون. لماذا حازوا هذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الجليل؟ إلا بسبب هذه الخصلة التي كانوا يدينون بها ويعملون بها، ألا وهي المسارعة والمسابقة، حتى كان من أعظم صفاتهم أن سماهم الله عز وجل السابقون السابقون، لأنهم كانوا يتسابقون لفعل الخيرات. الله عز وجل في كتابه أمرنا بالمسارعة، بل وصف الأنبياء قال أولئك الذين يسارعون في الخيرات، فجعل من أعظم صفاتهم وصفات أهل الصلاح والإيمان أنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات. ربنا عز وجل قال في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما أعظم هذا النعيم. وتدبر هنا بدأ بالمغفرة والمسارعة إلى المغفرة، مسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل، مسارعة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وترك الذنوب وترك المعاصي، حتى ينال العبد هذه المنزلة العظيمة وهي مغفرة الله عز وجل. فإذا حصلت هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى كان جزاؤه ماذا؟ جنة عرضها السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية، يتقون الله في أعمالهم، يتقون الله في أقوالهم، يتقون الله في ما يأخذون وما يذرون وما يأكلون وما ينظرون وما يتكلمون، كله قائم على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعد هذا جملة من الأسباب التي تعين على الحصول على هذه الجنة ودخولها، جعلنا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات من أهل الجنة. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ذكر جملة من صفات أهل الإيمان،
صفات أهل الجنة،
أهل الجنة وأهل الصلاح، صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة فينعمون ولا يبأسون. لذلك أيضا قال في آية أخرى، في هذه الآية قال وسارعوا مسارعة، في آية أخرى عبر بتعبير آخر وهو المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا أيضا بدأ بالمغفرة، سابقوا إلى المغفرة، سابقوا إلى التوبة حتى تتحصلوا على هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أيضا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأعلم أن هذه المنزلة وهذا النعيم لا يتحصله العبد إلا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وليس اعتمادا على فقط أعماله الصالحة وإنما بفضل الله سبحانه
وتعالى، بل هو ما عمل العمل الصالح إلا فضلا من الله سبحانه وتعالى. هو لم يهتدي لولا الله، كما قال الصحابة لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فعملك أصلا للصالحات هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وقبول هذا العمل هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وجزاء الله عز وجل لك على هذا العمل هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا هكذا ينبغي المؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذا عمل الصالح ما يغتر بعمله ولا ينظر أنه قدم ما يكون جزاء له الجنة، فإن الجنة أعظم من أعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الجنة مقام أعظم من أعمالنا إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. ولا شك أن العمل من الأسباب. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله من هؤلاء؟ هل هؤلاء الذين يسرقون أو يزنون، يعني يفعلون الفواحش يفعلون المعاصي فيقبلون على الله وقلوبهم خائفة؟ قال لا يا عائشة، هؤلاء الذين يعملون العمل الصالح ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فهذه منزلة عظيمة، وهو أن العبد يقدم على العمل الصالح ويؤدي العمل الصالح ويرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يتقبل الله عز وجل إلا من حقق شروط العمل الصالح من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نرى بعض الناس فضيلة الشيخ أن مجرد ما يقوم بعبادة معينة بوقتها يفرح بهذا العمل ويعتقد بأنه خلاص يعني فعل الذي عليه وبهذا قد يدخل الجنة، يعني بهذه الأعمال.
لا شك أن عادة المؤمن التواضع وخفض الجناح، وأن يعتقد أن حق الله عز وجل أعظم، وأنه مهما قدم من الأعمال فلا يعدل نعمة من نعم الله عز وجل عليه. ولكن لا شك أن العبد مطالب بالإكثار من العمل والاجتهاد فيه. ولذلك كان مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات والأعمال أنه إذا ختم عمله استغفر الله عز وجل. لماذا نحن نصلي دائما وإذا انتهينا من الصلاة من السنة أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم أفيض في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله؟ دائما الاستغفار يأتي بعد العبادة، لأنك مهما أديت من العبادات فأنت في تقصير، لأن حق الله أعظم والواجبات التي عليك أعظم. فهذا اعتراف من العبد بتقصيره في حق الله عز وجل. وهذه صفة المؤمن، أن لا يتعالى بعمله وأن لا يتعاظم على غيره، كما جاء في الحديث ذاك الرجل الذي مر على رجل يعصي الله فنهاه ثم قال دعني وربي، فقال والله لا يغفر الله لك. اغتر بعمله وهو من أهل الصلاح والطاعة، لكن غره عمله وظن أن الله لا يغفر لهذا العاصي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته بسبب هذا الغرور في الأعمال. المؤمن يكون دائما في تواضع. نرجع إلى القضية المهمة وهي الإسراع، هذه صفة الأنبياء وصفة أهل الصلاح، الإسراع إلى الخيرات والإسراع إلى بذل أسباب دخول الجنة. لاحظ موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه قال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا استعجلت في القدوم؟ قال هم أولئي على أثري، يعني تركتهم على ما أرشدتهم إليه، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذه صفة المؤمن، يعجل في العمل الصالح حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا أدخل الله عز وجل العبد الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله عز وجل فيها للمؤمنين المتقين جنات النعيم، جعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة عرضها السماوات والأرض، يساق لها أهلها زمرا ويدخلونها من أبوابها، كما قال الله عز وجل. وانظر كيف يكون حال أهل الإيمان حين يدخلون الجنة، يأتونها معززين ومكرمين وزمرا أفواجا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما أعظم هذا السلام الذي به دخول جنة الرحمن. وقال ماذا قال أهل الإيمان بعد ذلك لما دخلوا الجنة ورأوا النعيم؟ وقالوا الحمد لله، أول لفظ يحمدون الله عز وجل، لأن كل هذا كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الجنة وما أدراك ما الجنة، من دخلها لا يبأس أبدا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينادي مناد، اسمع إلى هذا النداء في الجنة، ينادي مناد، وهذا يزيد أهل النعيم نعيم وأهل الطاعة رضا بما أعده الله عز وجل لهم. ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا مرض، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. حياة مليئة بالنعيم والفضل والإحسان من الله عز وجل. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما أعظم هذا النداء لأهل الإيمان، يبشرون فوق بشارة دخولهم الجنة ورؤيتهم للنعيم، ينادون مثل هذا النداء. وأيضا هناك نداء آخر لأهل الجنة ونداء لأهل النار، وهو حين يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. وينادى: يا أهل النار، فيظنون أن الأمر فيه تخفيف، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، فيزدادون نعيم فوق النعيم الذي هم فيه. ويقال لأهل النار: خلود بلا موت، فيزدادون بؤسا وعذابا وهما وغما فوق الذي هم فيه، لأنهم حين ذاك يعلمون أنهم لن يخرجوا من هذه النار أبدا. الجنة وما أدراك ما الجنة، فيها أبواب ثمانية كما ذكرها الله عز وجل، وفتحت أبوابها. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد، قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. الجنة فيها أبواب، باب من أبوابها وهو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. كما هو معلوم النار سبعة أبواب والجنة ثمانية أبواب، وهذه الأبواب ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أسماء، وهذه الأسماء لا تعني فقط مسمى، وإنما مسمى ودلالة على فضل هذا المسمى وهذا العمل الذي سمي به الباب. مثل هذا الباب الذي قال: فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. يستفيد من ذلك المسلم الاجتهاد في الصيام
ليس فقط في رمضان وإنما حتى النوافل
يعني. حتى في النوافل وفي غيرها اجتهد وكان عادته الصيام في الاثنين والخميس أو في صيام عرفة وصيام عاشوراء وتاسوعاء وغيرها من السنن والمستحبات، بالإضافة طبعا بلا شك وهو صيام رمضان الذي هو فرض من فرائض الإسلام. وانظر إلى تسمية الباب، سماه باب الريان حين أضموا أنفسهم في هذه الدنيا، جازاهم الله عز وجل بهذا الباب الذي هو مليء بالري والماء والأنهار التي يشربون منها وينعمون ولا يبأسون أبدا ولا يعطشون. فهذا باب من أبواب الجنة، وأبواب الجنة جاء وصفها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى التسمية، وسيأتي أيضا جملة من أسماء هذه الأبواب. هذه الأبواب التي هي أبواب الجنة لا يفتحها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وهذا المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه، وهو أنه لا يشفع الشفاعة العظمى حين يطول يوم القيامة على الناس فيأتون إلى الأنبياء اشفع لنا، إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى موسى، ثم يأتون عيسى حتى ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، فيرشد إلى النبي الذي بعده حتى يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، يسجد لربه، فيفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء من أسماء الله ما لم يفتحه على أحد قبله، فيقال له انظر إلى هذا المقام، هذا المقام المحمود، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يقول يا ربي أمتي أمتي، فيذهب نبينا صلى الله عليه وسلم للجنة فيفتح أبوابها، فيقال له من؟ فيقول محمد، قال أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتح أو فيفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل نبينا عليه الصلاة والسلام. وأول الأمم دخولا للجنة هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا إكرام. فذاك المقام الذي هو الشفاعة العظمى مع فتح أبواب الجنة، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة، يحمدونه على هذا الفضل من الله عز وجل الذي ما أعطاه أحدا غير نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا الباب أيها المستمع الكريم جاء في صفاته أنه باب عريض عظيم، بالإضافة إلى هذه الأسماء جاءت هذه الصفات، وهذه الصفات التي وردت في النصوص تبعث في قلب المؤمن الاجتهاد في العمل ليكون من داخل هذه الأبواب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل قال وفيه فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، باب خاص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرة، بصرة الشام، هذا حديث متفق عليه. المصراعين يعني الباب الذي له درفتين، سميها الدرفتين، هذه الدرفتين هي المصراعين، لما يفتح الباب يكون ما بين المصراعين كما بين مكة وحمير.
لك أن تتخيل فضيلة الشيخ الآن عندما تذهب مثلا إلى مكة فتجد أن الباب كبير جدا يعني،
ويستعظم الناس هذا الباب.
نعم، يجدون أن هذا الباب كبير وضخم وما إلى ذلك يعني. فهذا الباب الذي نتحدث عنه باب في الجنة، لك أن تتصور عظم هذا الباب.
الله أكبر، هذا يدفع في قلب المؤمن الحرص على دخول هذا الباب، وأن يكون من أهل الجنان، وأن يكون من أهل الجنان. بل جاء في حديث آخر، لأن وصف مسافات هذه الأبواب فيها يعني اختلاف في بعض الأحاديث، فكان من الأشياء التي جمع بها بعض أهل العلم أن هذه الأبواب تختلف في سعتها. بل أعظم هذه الأبواب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام، أو في قول عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو يقول، يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولقد ذكر لنا، يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. يعني تلك من مكة إلى الشام، أو من مكة إلى اليمن. أما هذا الباب أعظم الأبواب، مسيرة 40 سنة. ومع هذا العظم لهذا الباب، انظر إلى فضل الله عز وجل في تكملة هذا الحديث، قال: ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام.
الله أكبر،
من زحمة الناس الذين يدخلون الجنة. فضل من الله عز وجل لهؤلاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، أنتم وأيضا المستمعين الكرام. أيها الأحبة، لا نزال معكم في هذا الحديث، نتواصل معكم عبر الأثير، ومعنا دكتور خالد الحاوي الظفيري وخطوات نحو الجنة. نتوقف فضيلة الشيخ فاصل قصير، ومن ثم نعود بإذن الله. إذن كنا قبل الفاصل نتحدث عن الجنة، ولا شك أن الحديث عن الجنة وعن نعيمها يجعل العبد يسعى ويطرق كل باب يقوده إلى الجنة بإذن الله تعالى. فبودنا أيضا نتحدث عن بعض أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية التي ذكرت.
السعيد، كل السعادة، من يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فلك أن تتخيل رجل يدعى من أبواب الجنة الثمانية وهو يتخير من أيها يشاء يدخل، وهذا لا شك أنه نعيم عظيم أنعم الله عز وجل به على هذا العبد. وهو ما تحصل هذا الأمر الذي أكرمه الله عز وجل به إلا حين اجتهد غاية الاجتهاد في هذه الدار التي هي دار ابتلاء واختبار، اجتهد في هذه الدنيا وبذل وقته وعمره في إرضاء ربه سبحانه وتعالى حتى تحصل على هذا النعيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى جملة من الأعمال التي يجب علينا أن نحرص عليها، وثوابها أن يدعى العبد من أبواب الجنة الثمانية، فهو يتخير من أيها يشاء يدخل. ولا شك أن أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيده عز وجل، إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإفراد الله بالعبادة. فتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك، والابتعاد عن الشرك الأكبر والأصغر، والإيمان بالله وكتبه، والإيمان بالرسل، لا شك أن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية. وهذا دلالة على، أو هذا فضيلة من فضائل التوحيد. وينبغي أن يقر في قلب العبد فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال التي يلقى بها العبد ربه عز وجل. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، ودائما إذا سمعت من قال احرص على حفظ هذا الدعاء وعلى العمل بما تضمنه هذا الذكر. قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بدأ بالتوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، الشهادة الثانية، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. ما جزاؤه؟ من آمن بهذه الأشياء وشهد بها وأقر قلبه بها أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فمن حقق التوحيد دعي من أبواب الجنة الثمانية شاء، وآمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن بالجنة والنار. وهذه كلها أمثلة على وجوب الإيمان بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم والاعتقاد الجازم بكل ما يقتضيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله بوجوده وبربوبيته وبأسماء وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، يقر بهذه المعتقدات على طريقة أهل السنة مما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذلك يكون جزاؤه أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ومن أعظم الأسباب أيضا التي يدعى بها المؤمن من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا السبب قد يكون العبد لا يريده أو يكرهه، ومع هذا يكون فضله وجزاؤه أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، وهذا فضل من الله ورحمة بالعبد، وهي المصائب التي تصيب العبد وليس له فيها حيلة ولا يستطيع دفعها، ومع ذلك يرحمه الله عز وجل بها. وهذا الموطن دائما ينبغي على العبد أن يتدبره، ما يصيبه من المصائب في الدنيا، ولا يخلو أحد من مصيبة، الدنيا كلها دار هم وغم وبلاء، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى أن يبدله خيرا إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة. فهذه المصائب التي تصيب العبد يرحمه الله عز وجل بها ويرفعه بها درجات. ومن هذه المصائب التي جاء النص على أن العبد الذي يصبر على هذه المصيبة يدخل من أبواب الجنة الثمانية، وهي فقد ذرية. من فقد ابنا له أو بنتا وابتلاه الله عز وجل بالذين هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها، مات له ثلاثة من الولد أو مات له حتى ولد واحد، فهؤلاء يشفعون له عند أبواب الجنة، ينتظرونه عند أبواب الجنة. يقول عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني ما بلغوا، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. لكن هذا الذي صبر على هذه المصيبة واسترجع حين البلاء، هل هذا الفضل فقط لمن مات له ثلاثة؟ لا، فضل الله عز وجل واسع، بل من مات له ولو ولد واحد له مثل هذا الأجر والثواب عند الله عز وجل. جاء نبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، حدثنا بحديث وصبرنا على هذا البلاء العظيم. ولا شك أنه بلاء عظيم، حفظ الله عز وجل أبناءنا وبناتنا وأبناء وبنات المستمعين والمستمعات. فقال: نعم، أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة. شنو معنى دعاميص؟ الدعاميص جمع دعموس، والدعموس هو الدخال في الأمور، يعني أنه يدخل في الجنة هذه ويروح في الجنة هذه ويدخل هنا ويدخل هنا، يتقلب في المنازل، إنهم هم دعاميص الجنة. قال: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفتي ثوبك هذا، يمثل له، فلا يتناهى. انظر إلى هذا الابن الذي فقده في الدنيا، قال: فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وهذه شفاعة هؤلاء الأفراط الذين ماتوا قبل آبائهم، يسمون الأفراط لأنه سبقه إلى الجنة. والنصوص تدل، وهو إجماع أهل السنة، أن من مات قبل البلوغ فهو من أهل الجنة إن كان من أهل الإيمان، أبناء أهل الإيمان هم من أهل الجنة.
حديث عظيم، ولا شك أن من شأن أن يصبر كل من فقد أبناءه.
نعم، بلا شك، مثل هذه الأحاديث التي فيها مثل هذا الثواب من أعظم أسباب مصبرات العبد على مصيبة فقد الأبناء أو على فقد الآباء أو على فقد كل عزيزا ينبغي أن يواجه مثل هذا البلاء بالصبر حتى يجازيه الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض.
نعم، هذه طبعا بعض الأسباب، هل هناك أسباب أخرى فضيلة الشيخ؟
نعم، ورد أيضا من الأسباب الصدقة، وما أدراك ما الصدقة. الصدقة فضلها عظيم، وجاء في ثوابها كثير من الآيات والأحاديث، وتكرار الصدقة وتنويع الصدقة، بل يكرر نفس نوع الصدقة، هذا من أسباب دخول الجنة، من أبوابها الثمانية أيها شاء. يعني أنه إذا أراد أن يتصدق بشاة مرة، شاتين، ثلاثة، يتصدق بدينار، دينارين، كثرة هذه الصدقة وتعدادها من أعظم أسباب دخول الجنة، من أبوابها الثمانية شاء. جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله. ما معنى زوجين؟ من أنفق زوجين، قيل أن زوجين بمعنى أنفق صنفين من أنواع صدقة، يعني أنه تصدق مثلا بشات وتصدق بمال، فهذا تصدق بزوجين، وقيل أنه من نفس الصنف تصدق بشيئين، تصدق بدل أن يتصدق بدينار تصدق بدينارين، بدل أن شات يتصدق بها تصدق بشاتين، وقيل أن المقصود به الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة. ما ثوابه؟ قال: نودي من أبواب الجنة. نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة، الآن هذه أعمال أخرى، الصلاة أيضا، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وهذا اسم من أسماء أبواب الجنة، باب الصلاة
الثمانية. نعم،
وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وفضل هذه العبادة، وهنا نحث على الالتزام بالصلاة والمحافظة عليها، حيث نادى بها للرجال في المساجد والحرص دقائق معدودة ترضي بها ربك وتبذل أسباب دخول الجنة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: حريص على فعل الخير، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، منذ أن يسمع حديثا فيه فعل للخير كيف أفعل هذا الخير، ما هو هذا الخير،
كما ذكرنا يسارع ويسابق،
يسارع ويسابق. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني إذا دعي رجل من هذه الأبواب المتعددة، هل في ضرر عليه؟ هل هناك حاجة لأن تدعى من جميع الأبواب؟ لأنك إذا دخلت من باب دخلت الجنة، هذا معنى قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شوف الحرص، ها أريد أن أكون من هؤلاء الذين يدعون من جميع هذه الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم. وهذه فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو خير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر شهادة معينة له بأنه يدعى من هذه الأبواب الثمانية كلها. إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء، نحن الآن في وقت الشتاء والبرد، فمن الأشياء التي فيها أنا يعني تكون سببا لدخول الجنة من أبوابها الثمانية إحسانك الوضوء وإسباغه ولو كان على المكاره مثل البرد، وكذلك الشهادة لله عز وجل بالعبودية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اسمع معي لهذا الحديث وهذا الذكر الذي ينبغي علينا أن نحفظه أيضا. جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ، الآن هذا الفعل الأول وهو الوضوء، فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يحسن وضوءه لا يقصر في وضوءه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. من أسهل الأدعية وأسهل الأذكار، أشهد، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما ثوابه؟ هذا فضل من الله، تدبر هذا الأمر، ذكر يسير وفضل عظيم. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. العمل كله يسير، وضوء
ودقائق معدودة،
ودقائق يعني معدودة، ونظافة، وشهادتين، ومع هذا ثوابه أن تدعى من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا يعطينا قضية مهمة، وأن المسألة ليست مسألة معرفة للثواب. حين تسمع يسبق الوضوء، لابد أن تعرف كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم الوضوء الصحيح حتى تتحصل هذا الثواب. أيضا من الأشياء التي فيها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية، أن العبد يجتهد في الابتعاد عن كبائر الذنوب جميع أنواعها مع المحافظة على الصلاة. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا أقسم لا أقسم لا أقسم. ثم نزل فقال: أبشروا أبشروا، إنه من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من هذه الكبائر التي يجب البعد عنها. قال: عقوق الوالدين، والشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا. وهذه أمثلة على هذه الكبائر، ولا في الكبائر كثيرة، لكن العبد يجتهد أن يكون من أهل الطاعات، ويجتنب دروب المهلكات، وأن يجتهد أن يكون من هؤلاء الذين يدعون من هذه الأبواب جميعا. المستمعات الأخوات المؤمنات، هناك فضل خاص وعمل خاص لهن يكون به دخولهن للجنة من أي أبوابها شاءت. فتدبري أيها المسلمة، وتدبري أيها المستمعة هذه الأعمال، واجتهدي أن تعملي بها حتى تحوزي هذا الثواب الجزيل والعمل يعني والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إذا صلت المرأة خمسها، هذا واحد، حافظ على الصلوات الخمس، فإن كنت محافظة فازدادي حفاظة، وإن كنت مقصرة فارجعي إلى الله عز وجل وحافظي على الصلوات. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وهنا ندعو النساء مع قرب رمضان، من كان عليها شيء فائت من القضاء الدين فلتبادر إليه حتى تكون ممن صامت شهرها، ولا يأتي رمضان وهي لازال عليها صيام ماض، فهذا لا شك أنه يكون عليه الكفارة والإثم بسبب التفريط. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، أعفت نفسها وأطاعت زوجها، زوجك هو جنتك وهو نارك، اجتهدي في طاعته في طاعة الله عز وجل، ولا تكوني سببا في إغضابه أو سببا في أن يكون هناك فراق بينك وبينه، وإنما إن حصل خير فاذكري المحاسن، وإن حصل شر فغضي الطرف، والحياة لا تمشي إلا بالتغافل وذكر المحاسن. قال: إذن هذه المرأة التي عملت ماذا؟ أولا صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذه الأبواب تفتح في رمضان، أبواب الجنة إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان،
نسأل الله
يبلغنا وإياكم المستمعين والمستمعات، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وهذا لا شك أنه على ظاهره الأبواب تفتح، ولكن هذا الفتح لهذه الأبواب كله دعوة للبذل والعطاء والإحسان والطاعة، بذل للعمل الصالح، فهذا معنى تفتح أبواب الجنة. فأبواب الجنة تفتح في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا دخل رمضان ونحن على أبواب رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فكل هذا دعوة لفعل الخيرات والبعد عن المعاصي. هناك أيضا يومين في الأسبوع تفتح فيه أبواب الجنة، وهذان اليومان اللذان يستحب صيامهما، الاثنين والخميس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. أهل التوحيد يغفر للعبد الذي لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أهل الخصام متخاصمون من الإخوة أو الأخوات أو الأزواج أو الأصدقاء أو الجيران، انتبهوا أن من أعظم أسباب إيقاف العمل وعدم قبوله يوم الاثنين والخميس حين ترفع الأعمال
الخصام.
فينبغي أن يكون العبد صدره منشرحا، وأن يكون متغاضيا، وأن يعيش بحالة يعني العفو والصفح والتغافل عن الزلات. وكن أنت المبادر بالسلام، كن أنت المبادر بالصلح، والصلح خير. فهذا من أعظم أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الملاحظ بأن كل ما ذكرت من أسباب هي فعلا أسباب يسيرة فضيلة الشيخ، ليست معقدة، لا تتطلب جهد كبير جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. دقيقة واحدة نختم فيها هذا الحوار فضيلة الشيخ، تفضل. مشكورا.
هذه الأسباب كلها حين يعرفها العبد وحين تعرفها المرأة المؤمنة، المسألة ليست مسألة معرفة، وإنما مسألة عمل
تطبيق
واجتهاد وتطبيق. ودائما اجعل القاعدة عندك: إذا علمت شيئا فألحق به العمل، فالعلم حجة عليك، إن ألحقت به العمل كان حجة لك، فعند ذلك يكون هذا العلم نافع. فإذا عرفت طاعة، إذا عرفت ذكرا، إذا عرفت قولا من الأقوال، اجتهد في تطبيقه واجتهد في عمله وراجعه. ودائما تذكر فضل الله سبحانه وتعالى فيما أعده لأهل الجنة من النعيم، هذا كله من المحفزات لفعل الخيرات. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وجعلنا ووالدينا ممن يدعون من هذه الأبواب الثمانية، من أيها نشاء ندخل. نسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يقبل العمل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد الحاوي الظفيري، الإمام والخطيب وزارة الشؤون الإسلامية، أسعدنا فعلا بهذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بعلمكم، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة.